وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح مسائل الجاهلية. المسألة العشرون: اعتقادهم، أي اعتقاد أهل الجاهلية، ومن اعتقد مثل اعتقادهم فقد تشبه بهم. اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. الشرح: المخاريق هي الأمور الخارقة للعادة، ولا يقدر عليها إلا الله، وإذا جرت على يد نبي فهي معجزة، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما عند عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وما أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية كلها وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله. أما إذا جرى خارق للعادة، أو إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن، فهذا يسمى كرامة من الله عز وجل، أجراها الله أجراها على يده، إما لحدة في الدين وإما لحاجة المسلمين، كما حصل لمريم عليها السلام في أن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب، وهو مكان العبادة. كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل وبقائهم على حالتهم، لم تأكل الأرض أجسامهم ولم يحصل في حياتهم خلل، هذا من كرامات الأولياء. أما ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة فهذه تعتبر من أفعال الشياطين، فهذه تعتبر من الشعوذات والحيل والسحر التخييلي، أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد عقائد الإنس والإضرار بهم، وليست من الكرامات، كالذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو فاجر، فهذا من فعل الشياطين، لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك خدموهم فحملوهم في الهواء ومشوا بهم على الماء. فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيالهم ودجلهم على الناس، وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر، ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها. ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام رد الله عليهم بأن السحر كفر، ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء، وسليمان عليه السلام منهم، ولا يليق به السحر. المسألة الحادية والعشرون. طبعا هنا بالمناسبة نشير إلى رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها إن شاء الله شرحا وافيا الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. احرص على هذه الرسالة بشرحها وقرأها والله يتولاك. المسألة الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية. الشرح: من مسائل الجاهلية التي خلفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدهم، أي تقربهم إلى الله، بالمكاء والتصدية. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف، يعملون هذا عند البيت ويسمونه صلاة، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك مما زينه لهم الشياطين الإنس والجن، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله عز وجل وهي توقيفية، فالإنسان لا يحدث شيئا من عند نفسه أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله يتعبد به إلى الله، وهو ليس له أصل في الشرع. ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين الصفير والتصفير. وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة لأن في ذلك تشبها بالمشركين. والتصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة لما في صوتها، إذ كان بحضرة الرجال من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. المسألة الثانية والعشرون. نعم. لا يجوز طبعا، لا يجوز مطلقا تشبه، وعليه ما يفعله الناس من التصفيق والمدرس بقى سقفوا للودة عشان ممتاز، هذا لا يحل، لا يحل، لا يحل. ايه على لا يحل؟ تفضل. ايه لا يجوز ابدا، لا يجوز. ماشي. المسألة الثانية والعشرون. إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق، واللعب هو ضد الجد، وهو ما لا فائدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا متقرب به إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية، وهذا موجود عند الصوفية، فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل، يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف. ومن هنا يتبين لنا السر في قضاء في قناة فضائية بعنوان قناة الإيه؟ المدح. خدوا بالكم كويس، أيد خبيثة تنفر ببزخ حول نشر البدع، ودي مسألة منتهية. والسر في ذلك أن المؤمنين طالما استقاموا على شرع الله فهم في معية الله، فإذا انحرفوا وابتدعوا خرجوا عن معية الله، تلقفهم الشيطان من كل مكان. وده السر اللي بينفق على أهل البدع، يخرج عن المعية، خلاص خرجت عن معية الله انتهى أمرك، كما قال الأئمة لما على الباطل على الحق: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض، أعرض عنك. والأغاني وآلاتها لهو ولعب، وهي محرمة في حد ذاتها، فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل؟ ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله، كما يقولون: والدعوة إلى الله من الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، وهي من شعارات من المناهج الحزبية معلوم، وليست من وسائل الدعوة، لأن الدعوة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة. كذلك التمثيل بيمثل ليه؟ لنشر الدين. كذبت، وسائل الدعوة توقيفية كما أن العبادة توقيفية. انتبهوا لهذا، وفيه رسالة للشيخ عبد الله بن برقس أكرمه الله بعنوان إيه مش الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، من الرسائل المباركة للشيخ ابن برقس رحمة الله عليه. وإنشاد الشعر الجيد النزيه للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام كشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، أو للتنشيط على العمل والسير في السفر، ليس ذلك تشبيها بالأناشيد الجمعية المستعملة الآن، فلا تقاس عليه لما بينهما من الفارق الواضح. المسألة الثالثة والعشرون. أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضا، كقولهم تعالى، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. خذوا بالكم يا أخوانا من المفاهيم التي ينبغي أن يستوعبها كل مسلم، مش كل طالب علم، أن الفقر ليس دليل على غضب الله، وأن الغنى ليس دليل على رضا الله. دي ثوابت، بل العلامة الوحيدة والأكيدة على أن الله راض عنك ما ثبت في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين بالعلم والعمل. انتبهوا، لأن كثير من إخواننا لما ينفصل من عمله أو الأمور تضيق عليه مش لاقي فلوس يبدأ يعني كما يقول العامة ينخنق والدنيا تدق في وشه. لا، من قال هذا؟ هذا ليس له علاقة بغضب الله عليك، بل العكس. في السنن وغيرها من حديث أنس بن مالك يقول: كان أصحاب الصفة يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى أن أحدهم لا يقع من وقوفه من شدة الجوع، يعني يغمى عليه. أنت متخيل هذه؟ يعني يقف يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فمن شدة الجوع بقاله أسبوع ما كانش، يغمى عليه فيقع. حتى إن بعض الناس يقولون: أمجانينهم؟ فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ذات يوم وقال لهم، لهؤلاء القوم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. انتبهوا أخواننا، الله يبارك فيكم. لو تعلمون ما لكم، لأن بعض الناس لما ما يلاقيش شغل ولا حاجة يبدأ بقى صدره يضيق. طب ليه؟ ما أدراك لو بسط لك في الرزق لعست فسادا في الأرض. وهذا الذي أخبرنا به ربنا عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الرد إيه؟ كلا، لا دي صح ولا دي صح، دي غلط ودي غلط. لذلك الله يبارك فيكم، أرجو أن تستوعبوا هذا، ويكون له أثر في سلوكنا، مش مجرد كلام يقرر. لا، لأن يا أخوانا الله عز وجل أعلم بنا، واخبرك، فهو يعلم ما يصلحنا. لعل كثرة المال في يدك تجعلك من المتكبرين الجبارين، ولعل الفقر يجعلك من عباد الله المتواضعين. وقص علينا ربنا عز وجل حالة رجل في كتابه لم يدر ما اسمه، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. التمني سهل، واحد يقول لك: لو ربنا يرزقني ب5 مليون جنيه أتجوز 4 نسوان وأجيب عربية وأعمل بيت وأطلب العلم، والله ما أنت فالح في حاجة. معروفة المسألة دي، انتبه الله يبارك فيكم، لأن كثير من إخواننا يتكاسل عن بعض الواجبات الشرعية بحجة ما معهوش فلوس. لا يا إخوانا، مسألة الاغترار بكثرة الخير في الدنيا أن الله راض عنك، لا، فهم خاطئ، بل العكس. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله لما قال: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. عشان كده بنص القرآن: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني البلاء بالشر بالمرض، والبلاء بكثرة المال. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بمرض عضالي، وممكن يبتليك تجد ركاز في بيتك 70-80 مليون. ده بلاء وده بلاء. السؤال بقى: ما موقفك عند الابتلاء بالمرض، وما موقفك عند كثرة المال؟ ده لازم جواب السؤال صريح. طب المرض يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب تدعي محمود. ده لما الفلوس كترت ما عادش حد أدرك. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا حتى لا تتغير النفوس مع التضييق في الرزق ومع كثرة المال. عشان كده بنقول إيه؟ أن الله عز وجل، انتبه، قدر الأرزاق وغيب الأوقات. هي دي، قدر الرزق مكتوب من طبطن الملك كم؟ 4 مليون جنيه. هيقول لك إمتى؟ الله أعلم، بس يكون على يقين لن تموت حتى يأتوك. مش ده اللي احنا نعرفه؟ إن روح القدس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها. يبقى ما قلقش. وهذا الذي قاله الحسن البصري: وعلمت أن رزقي لم يأخذه غيرها فاطمأن قلبي له. عشان كده عمر المؤمن الحق ما يتزعزع في مسألة الرزق. ده الخيبان اللي مش مؤمن هو اللي ينهز. أما مسلم يستحيل. لما؟ ما هو عنده يقين، عنده قاعدة وعنده اعتقاد أن رزقه لن يأخذه غيره. يبقى نخلص من ذلك إن كثرة المال في الدنيا ليست دليل على رضا الله، قلة المال ليست دليل على أن الله غضبان عليك. طب نعرفها إزاي؟ بمدى استقامتك على شرع الله. علشان كده في كثير من الأحيان إيه والله تجد الإنسان فينا يتمنى وهو في الثانوية العامة يجيب 100% عشان يخش مثلا كلية السياسة والعلوم الاقتصادية عشان يطلع سفير. فجأة يسقط في الثانوية العامة، يعيد ما ياخدهاش، اتعلم بتاع محارة وسباك، دخل الجامع سمع الدين قالك بس هي دي بغيتي، ده ربنا كرمك كرم ما بعد. طب لو خرجت كذا وكذا وكذا، من أدراك أنك لن تعيث في الأرض فسادا؟ والله يا أخوانا الإنسان فينا بيمعن النظر في أحواله وفي تاريخه، بيحمد الله على أن الله هداه للشرع وأنعم عليه بالدين. إياك ثم إياك أن تتضجر من قلة المال أو من قلة الجاه أو من الأمراض. اعلم أن الله عز وجل أرحم بك وبنا من الأم بولدها. لو استقر هذا في ذهنك سترضى وتسلم بقضاء الله عز وجل. أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل، وأن الله لا يعذبهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا، إلى قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد. الكلام ده ينحفظ ويكون له أثر في سلوك، بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجهم. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا لمن يحب. ما المراد بالدين؟ العلم والعمل. العلم والعمل. يبقى لما ربنا شرح صدرك لحفظ القرآن والسنة ودروس العلم والصلاة في أوقاتها الله يحبك. طب ده عمال ترقى كل يوم أخذ درجة ومرتب يزيد، ولا تعرف للمسجد طريقا وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله، وكذلك صحابتهم يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقر، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين. والكفار يسرحون ويمرحون في النعم من باب الاستدراج لهم، فلا يستدل بظهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح سواء كان غنيا أو فقيرا، فهذا هو الكريم على الله عز وجل. ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغناء وأهل الغناء والثروة هم أكرم عند الله، وأن أهل الفقر وأهل الفاقر إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله، هذه من المقاييس الخاطئة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.